نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب القراءة في العشاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى، فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو: نحو هذا، نحو هذا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بي الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث أنه لا بأس بإعادة الجماعة، فالإنسان إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون يصلي معهم، وتكون له نافلة حتى ذلك في صلاة العصر وصلاة الظهر التي نهي عن الصلاة بعدهما، لكن في هذه الصورة لا بأس أن يدخل فيصلي مع الإمام بنية النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من رآه جالسا لما صلى بالناس في منى، كما عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، يعني لا تفعل هذا الفعل أنكما تجلسا أثناء الصلاة. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنهما لكما نافلة، يعني هذه الصلاة. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيح كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، فكانت له فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيؤمهم لأنه أقرأهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وفيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، والرد على من أنكر ذلك من الحنابلة وغيرهم لاختلاف نية الإمام والمأموم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لكن هذا لا يدل على أن الاختلاف المنهي عنه هنا في اختلاف النية، وإنما الاختلاف هنا من هي عنه ماذا، في الهيئات أم في الحركات. إنما جعل الإمام ليؤتم به في حركاته أم هيئاته، في حركاته. زي قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، يعني بعده. أما في الهيئة، لو الإمام وضع تحت السرة مثلا معتمد على حديث علي وحديث ضعيف، وأنت ترى مثلا أن صح ما جاء في ذلك وإن كان في إسناده مقال حديث وائل بن حجر قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، فوق الصدر يعني ليس من جهة العنق كما يفعل البعض وإنما من جهة البطن، يعني فوق الصدر من جهة البطن. فأنت ترى هذا والإمام يرى هذا لا بأس. كذلك جلسة الاستراحة الإمام لا يراها مثلا، يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لحاجة لما كبر سنه وأصابه اللحم، أصابه اللحم، لأن الصحابة لم يروا ذلك إلا من طريق مالك بن الحويرث، ومالك رضي الله عنه إنما ذهب إليه قبل أن يموت بأربعين ليلة، فكان قد أصابه اللحم. وأنت ترى العموم وهو الأرجح، هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ترى هذا، فشك أنك ستخالفه هنا، ستجلس وهو لن يجلس. لكن العلماء يقولون هذه جلسة خفيفة لا تنافي المتابعة للإمام كما في فتاوى النووي رحمه الله. فمن صلى الظهر خلف من يصلي العصر فلا بأس، أو العكس، كمن صلى العصر خلف من يصلي الظهر أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة، أو جاء في صلاة التراويح مثلا في صلاة التراويح والناس قد صلوا فيصلي معهم، إذا سلم الإمام يتم صلاته فلا بأس بهذا. وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل الصلاة، وأنه من حرصه وحفظه للقرآن افتتح البقرة يريد أن يقرأ البقرة كاملة، لكن هذا الرجل جاء متعبا منهكا، فلما رأى معاذا افتتح البقرة وعرف أنه سيطيل انحرف وسلم وصلى وحده، فقيل له نافقت، لماذا تترك الجماعة وتصلي وحدك؟ فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ رضي الله عنه تطويله. وهذا يدل على الإنسان لا يتعجل في الإنكار على الناس وفي إصدار الأحكام على الناس. هذا قال لما بلغ معاذ فعل هذا الرجل أنه ترك الصلاة خلف صحابي جليل، يتقدم العلماء برتوة، قيل رمية حجر وقيل بخطوة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بالحلال والحرام، بل هو أعلم الناس بالحلال. معاذ بن جبل له فضائل كثيرة أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، ومع ذلك هذا الرجل ترك الصلاة خلفه. إنسان لا يتعجل، منافق أو مبتدع أو ضال أو كافر، لا، لا بد من التريث. وبعض الناس يتعلق بقوله عليه السلام يا معاذ أفتان أنت، فيستدل به على التخفيف المفرط، وهذا غلط. والصلاة لا بد فيها من الإتمام والطمأنينة، والطمأنينة حكمها ماذا؟ ركن. أما الخشوع فحكمه أنه مستحب، الخشوع هو حضور القلب، وأما الطمأنينة أن يأتي بالأركان في سكون وطمأنينة، ولا بد أن يأتي بالركن. أما حضور القلب هذا شيء مستحب، فلا بد من. ولذلك قال في المسيف الصلاة صلي، قال حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، والطمأنينة لا بد منها، بخلاف بعض الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصلاة تخفيفا في إتمام، وهذا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس اللي فتنوا بصلاة أسامة عبد العظيم الذي يصلي المغرب إلى قرب العشاء، والعشاء إلى قرب نصف الليل، والظهر إلى قرب العصر، والعصر إلى قرب المغرب، والفجر إلى قرب طلوع الشمس، هذا مخالف. سألنا علماءنا عن ذلك قالوا هذا مخالف للسنة، ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الشباب ينجرف ويتسرع عنده حماس وشدة، وغالبا مثل هذا يهلك، لأن هذا حديث الرسول إما دعاء أو إخبار، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها مرتين أو ثلاثة. إذا جاءك متنطع أو عنده غلو نبهه وحذره أنك في طريق الهلاك، في طريق الهلكة عياذا بالله، سواء غلو في شخص، غلو في مذهب معين، غلو في قول معين، يعني فيه اجتهاد والأمر فيه واسع، فإن عنده تنطع هذا من جهله، ولو فقه جيدا لعلم أحكام الخلاف وآداب الخلاف بين العلماء. فنبينا عليه الصلاة والسلام كانت صلاته تامة خفيفة، بخلاف بعض الناس الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب، وهذا منهي عنه الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وكان عليه الصلاة والسلام في الركوع بمقدار كم؟ الركوع والسجود بمقدار 10 تسبيحات، وهذا هو التمام. فالركن تسبيحة واحدة، ويستحب أن تكون 3، والسبع أكمل والعشر أتم، يأتي مقدار 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود بتدبر. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ الفجر بال60 آية، وهذا تخفيف، فما زاد عن صلاة النبي عليه السلام فهو فضل، وأما صلاة النبي عليه السلام فهي عين التخفيف. وفيه أن من طرأت عليه مشقة أو كان مريضا متعبا ولا يستطيع الإتمام فيجوز أن ينفرد لعذره. وفيه استحباب قراءة هذه السور وأمثالها من الطوال في صلاة العشاء، لكن هذا هل هذا دائما أم أحيانا؟ أحيانا. أما عادته عليه الصلاة والسلام في العشاء كان يقرأ من أين؟
المفصل.
لا، هذا في المغرب، في أوساط المفصل من الإنسان وقيل المرسلات إلى سورة النبأ أو إلى سورة الضحى، تمام، يقرأ من هذا الموطن أو مقداره من القرآن من أي موطن. وأما المغرب من الضحى إلى الناس، والظهر في الأولى قدر 30 آية، والعصر قد والثانية 15، والعصر مقدار الثانية في الظهر يعني 15، والركعة الثانية على النصف من ذلك، والفجر قد 60 آية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
وأيضا حتى لو صار الليل قصيرا كما عندنا الآن، الليل الآن كم ساعة؟ 8 ساعات. بعض الناس يظن أن منتصف الليل الساعة 12، هذا غلط، وأن منتصف الليل، ولذلك ربما تفوته صلاة العشاء وهو لا يفهم ذلك. لا بد أن ينظر من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة ويقسمها نصفين، يعني الآن كم؟ 8 ساعات تقريبا الليل، تمام. ربما تصل العشاء وتكون الساعة تقريبا كم؟ قرب 10، إلى أن تتهيأ للنوم وتتعشى، وأنت تتعشى بعد العشاء ربما تصل الساعة إلى 12، بقي لك كم ساعة؟ شيء يسير، 4 ساعات تقريبا. هذا أيضا يراعى فينا الشيخ والمعسلين كلهم كده، تراعي الصلاة حتى ولو في الفجر، حتى ولو في الفجر، مثل ما سمروا مثلا لعلة أو لحاجة سمر الناس، لا مانع أنت اختصر الصلاة. ولذلك الإمام ينظر خلفه قبل أن يكبر، ينظر في وجوه الناس، وينظر الكبير في السن هل هم شباب كلهم يتحملون أن يطيل أو لا. فمراعاة أحوال الناس هذا أمر مهم جدا. وفي الدعوة إذا وعظت الناس لا تطيل يا أخي، تجلس ربع ساعة توعظ الناس، ربع ساعة تخطب جمعة، وفي الجمعة تخطب ساعة، هذا مخالف للسنة. في الجمعة يخطب ساعة، يعني 4 خطب، 4 خطب في خطبة واحدة، والموعظة يجلس ربع ساعة كأنه بيخطب، أو على القبر يجلس ربع ساعة يتكلم ربع ساعة. لماذا تتكلم ربع ساعة؟ تتخذ المقابل منابر، هذا ليس من السنة. نعم. الإنسان يراعي، وهذه قاعدة مهمة جدا في الدعوة إلى الله. إذا كانت الدعوة بادئة في نبتة، في أول نبتة في مكان ما، مراعاة أحوال الناس والمصالح والمفاسد، هذا أمر مهم جدا. ولكن الذي يقيس ذلك من العلماء، هتفعل شيء تراعى المصالح ترجع إلى أهل العلم لينظروا في هذا الأمر هل فيه مصلحة أو فيه مصلحة، عن طريق كلامك معهم على طبيعة الجو. قد يقال على هذا المنبر كلام لا يصلح أن يقال في منبر في ناس مزارعين ربما لا يفهمون هذا الكلام أو لا يعونه في 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 الأراضي أو في المزارع أو ما شابه ذلك، فلا بد من مراعاة هذا. نعم. في الركعتين. نعم.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
الله أكبر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ.
أنا سينفر الناس، وأنت أيضا ننظر في جماعة المسجد سيد صلي كده وخلاص، وأنت إمام تهتم أنك تصلي إمام وخلاص، لا، انظر في جماعة المسجد فلان بيتغيب، ليه بيتغيب؟ ربما أنه مريض، ربما أنه بسبب تطويلك بيتأخر عن صلاة الفجر فتحمل تتحمل إثمه. قل أين فلان، تسأل عنه لماذا تتأخر بارك الله فيك عن صلاة الفجر، قل مثلا أنك بتطول وأنا عندي مثلا وكالة أو مزرعة أو شيء، قل طيب تعال إن شاء الله ونخفف، وتخفف فيه تمام ولا تنفر الناس من الصلاة. نعم. حتى لو تقرأ سورة الضحى في الفجر لا بأس، لا بأس ولا حرج، وتتم الركوع والسجود والاعتدال منهما لا بأس في ذلك، لا بأس بذلك. نعم.
فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج.
أنا أريد أن أقول للإخوة الإسلام: إذا مسك مسجد أو دعوة في مكان ما لابد يكون نبيه، مش مسألة أنه بيقرأ كتاب أو يشرح كتاب أو يقول خطبة، بد يكون نبيه وينتبه كيف يجمع الناس على الحق وعلى السنة. يعني مثلا أنت عندك موعظة قلت للناس سنلتزم بثمان دقائق إلى عشر، خلاص تلتزم، خلصت ما خلصت. شوف الشغل فوزان في البرنامج، برنامج الأسئلة، لسه بيقدم السؤال، إلى هنا انتهى الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هو لسه أو حتى لو في نص السؤال يقول خلاص الوقت، الوقت، هذا من احترام الناس. نعم.
رضي الله عنه أن الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
طبعا ممكن يأتيك الشيطان يقول طيب احنا الناس قاعدين، مصدق الناس جت بيجوش المسجد. هذا قيل لعمر بن يقظان كما في كتاب الجمعة من صحيح مسلم، لما صلى فأنجز وأوجز، فقالوا أو عشر دقائق لازم يجهز تجهيزا متقنا حتى يفيد الناس بفائدة، مش كده ولا إيه؟ السنة كلها خير، السنة كلها خير، إياك أن تعمل عقلك في خلاف السنة، احذر ذلك، هذا طريق الهلاك، طريق المعتزلة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.
نعم. في هذه الأحاديث الإيجاز مع الطمأنينة في الصلاة، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يسبح 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود، وعليه فلو سبح المصلي 50 تسبيحة مثلا لكان هذا تطويلا، وفيها أنه من كان يصلي وحده فليطول، صلي وحدك يلا ورينا البطولة طول. غيرنا بعض الناس إذا كان وحده ينقر الصلاة، وإذا كان إماما يطيل الصلاة، غلط. إذا كنت وحدك طول ما شئت على راحتك، حتى ترم قدماك لا بأس، فليس أحد متعلقا به. ولو قرأ القرآن كله في ركعة كما يروى عن عثمان، بل صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق وفي شعب الإيمان عند ابن سعد في الطبقات وغيره، أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة، هذا لنفسه. أما للناس هل أحد يطيق ذلك؟ يصعب هذا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدل السقيم الكبير. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: ابنه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء.
نعم، في الإطار يعني يطيل ما شاء الله. وفي هذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان في نفسه شيء من الوساوس، وفي اللفظ الآخر أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كما عند مسلم أيضا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، أو لعله يلبسها علي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فهذا من السنة يتفل، هو النفخ مع خروج ريق بسيط أو ريق قليل عن يساره قليلا ويتعوذ بالله من الشيطان. ففعل ذلك عثمان بن أبي العاص فما أتاه الشيطان، نعم، أذهبه الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم.
ورأينا هكذا العلماء يصلون هذه الصلاة، إيجاز مع إتمام، فلا بد من الإيجاز مع ولكن مع الإتمام. أما إذا كان هناك إيجاز مع إخلال في الطمأنينة فالصلاة باطلة، لأن الطمأنينة ركن لا بد أن يأتي بها. أما مع الطمأنينة بمقدار ما سبق، لو أتى بثلاث تسبيحات تكفيه وتجزئه إن شاء الله، بل لو جاء بتسبيحة واحدة تجزئه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة.
بقي وقت، هذا آخر حديث الباب.
لا، بعد بعد
لا، هذا آخر شيء الباب هذا.
الشواهد أقصد. والوقت بقى عليه ثواني شكرا.
طيب نأتي بالحديث هذا ننتهي من الباب.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام.
اللهم صل وسلم. يبقى إذن هذا هو أكمل الهدي، لا تطيل بالناس ولا تشق عليهم ولا تنقر الصلاة الأخرى، ولكن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا كيف كان يصلي في الخمس صلوات، نلتزم هذا الهدي أرجو أرجو أن نلتزم هذا الهدي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وراء الناس حتى لو كان مطلوب تقرأ 60 آية كما قلت في الفجر ورأيت من الناس يعني ضعفا في هذا، فلا بأس أن تخفف أقل من هذا. والصلاة صحيحة الحمد لله. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
بن أبي نمر هذا
القرشي المدني وقيل الليث، صدوق يخطئ.
هذا جاء حديثه في الإسراء في المعراج، ويعني اعتبر محمد هداية عليه من الله ما يستحق في تضعيف أو في عدم وقوع المعراج بسبب شريك من أبي نمر هذا، لكن الحديث له شواهد كثيرة من غير طريق شريك ابن أبي نمر في المعراج. نعم.
عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولو صليت الله خلف الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لا تعجبت، ربما قلت يعني إذا لم تعرف الشيخ تقول هذا يعني يخفف تخفيفا شديدا جدا في الصلاة، رحمه الله وغفر له.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال:
لا بد يا إخوة، حتى لو عند الانتقاد لأحد من العلم نصون مكانته، نصون مكانته، يعني مسألة تبديع شخص معين قد تختلف علماء فيه، كمثلا هذا يجرحه وهذا يعدله في الرواة الإمام أحمد في هذا من هو، قال: لو كان لي سيف ورمح لغزوته. من هو؟ لعله سعيد بن سعيد الهروي، أحد ثاني. ومع ذلك علي بن المديني يقول هذا: لو كان لي سيف ورمح لغزوته. والإمام أحمد يرسل إليه ولديه عبد الله وصالح يأخذ عنه بعض الأحاديث، وأخرج له مسلم في صحيحه أظن حديث سعيد بن سعيد كم حديث، فتختلف. فلما اختلفوا في راوي تأتي أنت تقول إذا لم يحذر منه سوف، إذا الشيخ ربيع لم يحذر من رسنان أنا سوف من الصباح أحذر من الشيخ ربيع، أنت مجنون، ما عندك عقل، إذا عندك عقل ذهب عقلك، كيف هذا؟ ما هذا الكلام وهذا الهراء؟ العلماء يجتهدون، هذا يصيب وهذا يخطئ، ويجتهدون في راون ويجتهدون في رجل تتباين أقوالهم فيه. شيء عجيب جدا هذا الذي فعله البيلي في هذه الأيام، كأن الرجل فقد عقله صلى الله عليه السلامة والعافية. تحذر من عالم يعني هو الذي علمك هذا الطريق، علمك كيف تجرح وكيف تعدل، وشهد مثل الشيخ الألباني قال إمام الجرح والتعديل في هذا الزمان ربيع بن هادي القتات، يعني تقول حينما تختلف معه في مسألة من أجل هواك تقول إما أن تبدع إما أن أبدعك أنت، أي علم هذا؟ أي أدب هذا مع العلماء؟ أي احترام وتقدير وتبجيل لأهل العلم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به.
في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته أنه كان إذا سمع بكاء الصبي قرأ بسورة قصيرة مخافة أن يشق على أمه من شدة وجدها به. وفيه أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، سبحان الله، من أجل بكاء صبي حتى لا ينشغل قلب أمه به في الصلاة وتخرج عن التدبر والخشوع في الصلاة، يخفف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أرحم الناس بالناس. وهكذا أهل السنة من بعد كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية، أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالناس. نعم. سؤال ابن سعيد 14 حديثا. طيب أخرج له الإمام مسلم. نعم.
قال الحافظ النووي شيخنا: الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا.
نعم.
وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر، أي من حزنها واشتغال قلبها به.
نعم. ومعروف أن الوجد من مراتب المحبة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وإن كان يعني كلمة الوجد نفسها يعني فيها تحفظ، إنها من الألفاظ المتصوفة.
الوجد اللي هو ما يوجد من الشخص، من وجدكم.
لا أنظر الوجد في القاموس، الوجد من مراتب المحبة.
بالفتح الوجد.
الوجد.
نعم.
أنظر. الوجد برا، والوجد نعم الوجد والوجد
وجدته أجده وجدانا بالكسر ووجودا. وفي لغة لبني عامر، هذا في كتاب المصباح المنير، وفي لغة لبني عامر: يجده بالضم ولا نظير له في باب المثال. ووجه سقوط الواو على هذه اللغة وقوعها في الأصل بين ياء مفتوحة وكسرة ثم ضمت الجيم بعد سقوط الواو من غير إعادتها لعدم الاعتداد بالعارض. ووجدت الضالة أجدها وجدانا أيضا. ووجدت في المال وجدا بالضم والكسر لغة وجدة أيضا، وجدا ووجدا يعني. وأنا واجد للشيء قادر عليه، وهو موجود مقدور عليه. ووجدت عليه موجدة غضبت.
موجدة ولا موجدة؟
نعم.
موجدة بالفتح.
موجدة. نعم. غضبت. ووجدت به في الحزن وجدا بالفتح. والوجود خلاف العدم، وأوجد الله الشيء من العدم فوجد فهو موجود. من النوادر مثل أجنه الله فجن فهو مجنون.
فقط؟
فقط.
ما تكلم عن الوجد والوجود؟ أين الكلام؟
هذا فقط شيء من الإجابة. لكن وقال وجدت بالفتح
وجدت. يعني غضبت. يعني غضبت؟
آه. وجدت عليه أي غضبت.
وجدت عليه
نعم. يعني غضبت. ووجدا بالضم والكسر لغة يعني وجدت في المال.
في المال؟
آه، اللي هي أظن في الآية شيخنا: ميم وجدك. أصلهن من حيث سكنتم ميم وجدك.
طيب لعلنا نأخذ ذاك. وجد عفوا. نعم.
وجد، هذا في كتاب شيخنا القاموس المحيط، قال رحمه الله: وجد المطلوب كوعد ووارما، يجده ويجده.
يجده.
يجده ويجده. ضمات بضم الجيم ولا نظير لها. وجدا وجدة ووجدا ووجودا ووجدانا وإجدانا بكسرهما أدركه. والمال وغيره يجده وجدا، لكن مش مشكلة شفنا وجدا ولا وجدا على الواقع. مثلثة. وجدة استغنى وعليه يجد ويجود وجدا، أو لا أدري برضو وجدا أو ماذا، لأدري مشكولة. وجدة وموجدة غضبة، وبه وجدا في الحب فقط.
وجدا
بالفتح في الحب فقط، وكذا في الحزن، لكن يكسر ماضيه. والوجد الغنى، ويثلث
يعني وجد.
والوجد الغنى.
يعني الوجد
الغنى.
الغنى والحب.
الوجد الغنى، لكن في نعم، والحب والحزن.
الحب والحزن بس. نعم. في الحزن بالكسر وجد،
لكن يكسر ماضي وجد. نعم نعم في الفعل
مع لها الوجد. نعم.
ومنقع المال. أو منقع الماء.
هذا قوس المحيط.
نعم. وأوجده أغناء باقي يعني كلام شو.
إذا النوع خلاف الوجد والوجد.
على آخر.
نعم. بحث زيادة. على تنظر الوجد في مدارج السلك لابن القيم تكلم في مراتب المحبة 10. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.